بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب؟ هم أهل الكتاب، وما المراد بطعامهم الذي أحل لنا؟ أي ذبائحهم. نعم. وأما الطعام من سائر الحبوب والثمار فهذا ليس خاصا بأهل الكتاب. وما المراد قلنا بأهل الكتاب الذين أحل الله لنا ذبائحهم وأحل الزواج بنسائهم؟ الذين لا يزالون باقين على دينهم. وأما الذين قد انحلوا من هذا الدين وصاروا بلا دين أو صاروا مشركين فليسوا منهم. غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ما الفرق بين السفاح واتخاذ الأخدان؟ السفاح والزنا عموما مع كل أحد، واتخاذ الأخدان أي الصاحب والعشيق والصديق، وكله حرام. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية هي التي اشتملت على أحكام الوضوء والغسل والتيمم. وقد ألف العلماء في تفسيرها مؤلفات مستقلة، ومن آخرها كتاب شيخنا يحيى حفظه الله في تفسير هذه الآية وبيان ما فيها من الأحكام. اسم الكتاب: تدوين الفائدة في تفسير آية المائدة، وهي مشتملة على أحكام كثيرة. والسعدي رحمه الله في هذا الموضع ذكر الأحكام المستنبطة منها، وذكر 51 حكما، ولم يفسرها بتفسير ألفاظها، وإنما بين ما تضمنته من الأحكام. نقرأ من ذلك ما تيسر. قال رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. وهذا تقدم معنا التنبيه عليه، أن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا فيه فوائد، منها ما ذكره هنا أن الأمور المذكورة بعد هذا الخطاب من لوازم الإيمان، وأن تركها نقص في إيمان الإنسان. وأيضا من فوائد الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا التنشيط والتحفيز للمخاطبين أن يفعلوا هذا الشيء الذي هو من مقتضيات الإيمان، يعني إن كنتم مؤمنين فافعلوا هذا فهو من الإيمان. وهذا كما تقول يا أيها الشجاع تقدم، ويا أيها الكريم أبذل، ويا أيها العالم علم الناس، فإن هذا النداء فيه تنشيط وتحفيز، أي أنت الشجاع فتقدم، وأنت الكريم فابذل وأنفق، وأنت العالم فعلم الناس. فكذلك القول يا أيها الذين آمنوا فيه تحفيز للمؤمنين لفعل ما سيذكر بعد ذلك، وتنشيط لهم، أي إن كنتم مؤمنين فافعلوا ذلك فهو من الإيمان. قال الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. الثالث: الأمر بالنية للصلاة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها، لأن الإنسان لا يقوم إليها إلا قاصدا ناويا. الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب، وأيضا جاءت أدلة صريحة في الاشتراط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا قام الإنسان إلى الصلاة وجب عليه أن يتطهر، ولا تجب بدخول الوقت، فقد يكون يؤخر الصلاة كما في حال الإبراد ونحوه. قال الخامس أو السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر، وتقدم معنا أن الصحيح أن سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر لا يشترط له الطهارة، بل يجوز أن يسجد ولو لم يكن متطهرا، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة على الصحيح. قال السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد. ولماذا أضاف هذا القيد المعتاد؟ ليخرج من أصابه صلع تساقط شعر مقدم رأسه ولم يبق له شعر إلا من منتصف الرأس أو قبله أو بعده، فهذا من أين يمسح أو من أين يغسل الوجه؟ من منابت الشعر المعتاد وإن كان أصلع. قال الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، أي في غسل الوجه. واستدل جماعة من العلماء بوجوب المضمضة والاستنشاق على وجوب المضمضة والاستنشاق بهذه الآية بالأمر بغسل الوجه، قال ومنه المضمضة والاستنشاق. قال ويدخل فيه الشعور التي فيه كاللحية والشارب، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إنصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها مع تخليل هذه الشعور كشعر اللحية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. قال الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين وإلى، كما قاله جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق، وأيضا يقال لأن هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقد كان إذا غسل اليدين غسلهما حتى يشرع في العضد، فبين ذلك بفعله. قال التاسع: الأمر بمسح الرأس. العاشر: أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، امسحوا برؤوسكم، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. وأيضا قال من قال بوجوب مسح جميع الرأس، قال بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا الأمر في القرآن مبين في السنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو أحدهما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيديه بكلا اليدين، أو خرقة أو خشبة أو نحوها أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه، لو كان معه خرقة مبللة مسح برأس أجزاء. مع أن السنة أن يأخذ بيديه ماء ويمسح رأسه بكلا يديه. قال الثاني عشر: أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به، الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيه ما يقال في اليدين، أي أن الكعبين داخلان في الغسل، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، كان إذا غسل يديه غسلهما حتى يشرع في الساق. قال الرابع عشر فيه الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأرجلكم معطوف على قوله ها وجوهكم وأيديكم، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا في رد على الرافضة؟ فإنهم يقولون الرجلين ماذا؟ تمسحان، يقولون الرجلان تمسحان مسحا ولا تغسلان، مع أنهم ينكرون المسح على الخفين. وانظر إلى العجب كيف خالفوا الأدلة، أدلة التي جاءت بغسل الرجلين قالوا لا تغسل بل تمسح، واستدلوا بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا فالرجلان تمسحان كالرأس، وقرأ جمهور القراء وأرجلكم عطفا على الغسل، أي اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، مع أنهم حين جاءوا إلى المسح على الخفين الذي هو ثابت في الصحيح أنكروا ذلك وقالوا لا يمسح على خفيه، أصحاب هوى. وأيضا خالف في بعضها الخوارج في المسح على الخفين، ولذا يذكر العلماء هذه المسألة في كتاب كتب العقائد. قال الرابع عشر فيه الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، أي على قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حملوا جماعة من العلماء على أنه ماذا إذا كانتا مستورتين، أي امسحوا على الرجلين إذا كان عليهما خفان أو جوربان. قال وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إن كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب، أي فدل إدخال الرأس بين اليدين والرجلين، مع أن الرأس ماذا يمسح واليدان والرجلان تغسلان، دل على أن الترتيب الذي ذكره الله لا بد منه، إذ لو لم يكن الترتيب واجبا لذكر أولا المغسولات ثم ذكر ماذا مسح الرأس. وكما سيأتي من كلام السعدي ما هو الذي يجب فيه الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، هذا الذي يجب فيها الترتيب، الوجه واليدين المرفقين والرأس والرجلين إلى الكعبين. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وإن كان على وضوء، وجاء أنه صلى الصلوات بوضوء واحد، والأفضل هو تجديد الوضوء لما فيه من الأجر والثواب. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مفيد، حاصله أن تجديد الوضوء يستحب إن كان قد صلى بذلك الوضوء ما تيسر، فإن لم يصلي به فلا يستحب تجديده. يعني إن كان توضأ وصلى بذلك الوضوء صلاة فريضة أو صلاة نافلة وأراد أن يجدد الوضوء يستحب له ذلك. وأما إذا لم يكن صلى بذلك الوضوء ما تيسر له وهو ما زال على وضوء، توضأ وجاء وقت الصلاة وهو ما زال على وضوء ولم يصلي به شيئا، فلا يستحب له تجدير ذلك الوضوء. ثم انتقل إلى مسألة الغسل وما يتعلق به، نقرأها في